إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، ونبدأها من تونس، حيث اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب3.5% وفق ما ذكرته مصادر نقابية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذه المصادر أفادت في تصريحاتها أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور سنوات 2023، 24 و 25 على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الإعلام، ومثل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية. ودائما بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت نهاية يوم الأحد الماضي أقرت تواصل التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية، وكذلك تطبيق اتفاق 6 فبراير وسحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية معطلا للحوار بين الأطراف الإدارية والنقابية. من جهته كان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أكد أمس التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها، وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والإداري إلى اتفاق حولها. وحسب الوزير فإن بلوغ الاتفاق على ضبط الأجال المتعلقة بالزيادة قبل التفاهم على نسبة الزيادة كان نتيجة لإكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور التي فرضت تعميق المشاورات بين الطرفين. الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي، ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم قدراتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6%. تبحث وزير الصحة الجزائري عبد الحق السايحي في الجزائر العاصمة لدى استقباله سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، تبحث معه في تطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي، لا سيما مشروع المستشفى الجزائري القطري حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة الجزائرية. وأوضح المصدر أن السايحي أكد خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد الماضي، أن هذا المشروع الذي تجرى دراسته حاليا يجب أن يشكل قطبا صحيا فريدا من نوعه، يتوفر على خدمات صحية خاصة وطابعا معماريا مميزا، وأن يكون هذا الصرح مختلفا عن باقي المستشفيات يعكس مستوى الشراكة والتعاون بين البلدين. من جهته أبدى السفير القطري رغبة واستعداد بلاده للاستثمار في المجال الصحي في الجزائر من خلال التجسيد القريب لمشروع إنجاز مستشفى على مستوى العاصمة. وبالمناسبة اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتجسيد هذا المشروع بإمضاء مذكرة تفاهم في أقرب الأجال حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. كما شكل هذا اللقاء فرصة أعرب خلالها الجانبان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين. التقى ملك الأردن عبد الله الثاني هذا الأربعاء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس لبحث العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك. تلفزيون المملكة الأردني قال على موقعه الإلكتروني إن الملك الأردني وصل قصر الإليزيه في باريس والتقى ماكرون بحضور عاقلته الملكة رانيا وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله. وبحسب المصادر سيبحث الملك عبد الله مع ماكرون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. ملك الأردن هو السادس زعيم بالمنطقة يصل فرنسا خلال نحو شهرين، حيث سبقه في شهر آب أوت وتموز جويلية الماضيين كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورؤساء الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قال الديوان الأميري القطري في بيان على موقعه الإلكتروني إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدا توقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وأيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، وأيضا شهدا على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية. وبحسب الديوان الأميري فإن الرئيس المصري قد عقد مع أمير قطر صباح الأربعاء جلسة مباحثات رسمية بحث فيها العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية. الرئيس المصري وصل الدوحة يوم الثلاثاء الماضي في زيارة ليومين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في عام 2014 في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت عدة سنوات. وكان أمير قطر زار مصر في حزيران جوان الماضي بهدف تكريس المصالحة. قطعت مصر علاقاتها مع قطر في شهر حزيران جوان من عام 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين. وفي كانون الثاني من عام 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر. في نهاية شهر أذار مارس الماضي أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.25 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد، وتفاقمت تلك المشاكل إثر الحرب الروسية على أوكرانيا، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. كما وقع العملاق القطري قطر إنرجي اتفاقا مع شركة إكسون موبيل يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. اليوم تصادف الذكرى 40 لاستشهاد الرئيس اللبناني بشير الجميل ورفاقه، ويستعد حزب الكتائب اللبنانية لإحياء الذكرى في احتفال مركزي في ساحة ساسين في الأشرفية. على عكس السنوات الأخيرة التي أحيت فيها عائلة الرئيس الراحل بشير جميل ذكرى في قداس في بكفية، قرر حزب الكتائب أن يخص الذكرى 40 باحتفال مركزي وحضور شعبي واسع على حجم ساحة ساسين ورمزية 40. رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب باتريك ريشا كشف تفاصيل الاحتفال وقال سيستهل بلفتة مميزة عاطفية تليها وقفة استذكار الشهداء 24 الذين سقطوا إلى جانب الرئيس الشهيد فصلاة عن أرواحهم. وأعلن ريشا أن فيديوهات عن بشير الجميل ستعرض للمرة الأولى. سيشهد الاحتفال كلمتين، الأولى للنائب نديم الجميل ابن الراحل بشير الجميل، والثانية لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. نذكر أنه في 23 من شهر أب أوت من عام 1982 انتخب الجميل رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 57 صوتا من أصل 62 نائبا حضروا الجلسة النيابية. وفي 14 من سبتمبر عام 1982 وبينما كان الرئيس بشير الجميل يخطب في زملائه من أعضاء حزب الكتائب في معقلهم بالأشرفية، انفجرت قنبلة عند الساعة 4:10 من بعد الظهر وأدت إلى مقتل الرئيس بشير الجميل و26 سياسيا كتائبيا. لم يستطع أحد التعرف على الجثة من خلال وجهه إلا أنها عرفت لاحقا من خلال خاتم زواجه. قال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري أي من دون تهمة بحق معتقلين فلسطينيين منذ بداية 2022. وأوضح نادي الأسير في بيان أن إسرائيل وسعت من دائرة استهداف الفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري، حيث أصدرت 1365 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام. الاعتقال الإداري هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة لمدة تصل إلى 6 أشهر وقابلة للتمديد. نادي الأسير بيّن أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهر أب أوت الماضي بواقع 272 أمر أمرا، وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد هو الأعلى منذ عام 2015، وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى الأسبوع الأول من هذا الشهر 760 معتقل، من بينهم 4 قاصرين دون سن 18 وأسيرتان. وبين نادي الأسير أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري لكل من له دور طليعي على المستوى الاجتماعي والمعرفي والسياسي في الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى كونها سياسة انتقامية وعقاب جماعي، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. تعتقل إسرائيل في سجونها 4650 فلسطينيا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. اندلع حريق في محرك طائرة تابعة لشركة إير أنديا إكسبريس صباح الأربعاء في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها. وقالت هيئة الطيران المدني العماني على حسابها على تويتر: تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع صباح هذا الأربعاء لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي. وبحسب الهيئة فإنه تم إخلاء المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد من الطائرة عند المدرج. وأعلنت شركة إير إنديا إكسبريس في بيان أن بعض الركاب قد أصيبوا بكدمات طفيفة، مشيرة أنه لم يصدر تحذير الحريق في قمرة القيادة وأن طائرة أخرى قامت برصد الدخان. صرحت عمدة باريس أن إيدالغو أن عدة معالم في العاصمة الفرنسية ستتوقف عن الإضاءة عند 10 مساء بداية من 23 من الحالي بسبب أزمة الطاقة التي تأثرت بها فرنسا، كما هو الحال في عدة دول أخرى. وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات بداعي الأسباب الأمنية، إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للأثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد تلقى الشارع الرياضي الجزائري خبرا محزنا بعد تأكد وفاة عميد المدربين الجزائريين ومدرب المحاربين السابق عبد الرحمن مهداوي وهو في 72 من عمره. مهداوي كان قرر التوقف عن مزاولة التدريب منذ عدة سنوات بعد أن عانى من مرض عضال ألزمه الفراش لفترة طويلة. يعد مهداوي أحد أبرز المدربين الجزائريين، فقد أشرف من خلال تدريباته على عدة أندية محلية وعربية، ودرب المنتخبات الجزائرية بمختلف أصنافها. تولى أيضا عميد المدربين الجزائريين عبد الرحمن مهداوي تولى تدريب المحاربين ومهمة تدريب فرق وداد تلمسان، اتحاد الحراش، ومولودية الجزائر، ومولودية قسنطينة، ودفاع تاجننت، وأيضا درب أهل بنغازي الليبي والتعاون السعودي. يحظى مدرب المنتخب الجزائري السابق بمكانة خاصة في قلوب الجزائريين، فقد قاد المنتخب العسكري الجزائري للفوز ببطولة كأس العالم عام 2011، كما أشرف على تدريب المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1998. أثارت إصابة المهاجم يوسف المساكني على مستوى الركبة خلال مشاركته مع فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري أثارت مخاوف في تونس التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر المقبل. المساكني أصيب بركبته اليمنى خلال المواجهة بعد تدخل من الخلف أسقطه أرضا، فتلوى من الألم قبل أن ينهض ويضطر المدرب لاستبداله. المساكني وهو في 31 من عمره غاب عن مونديال روسيا 2018 بسبب إصابة تعرض لها قبل النهائيات وفي الدوري القطري. وكان اسم المساكني قد ورد الثلاثاء ضمن لائحة من 29 لاعب أعلنها المدرب جلال القادري لخوض وديتي جزر القمر والبرازيل في فرنسا في 22 والسابع 27 من الحالي. النادي العربي لم يصدر أي بيان بشأن إصابة المساكني وسط مخاوف جماهيرية من تكرار كابوس مونديال روسيا. وأخيرا في هذه الصفحة الرياضية، تجمع قمة الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة العربية لليد التي ستحتضنها تونس بداية من يوم السبت المقبل، ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري في المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة سيتبارى نادي الكويت الكويتي مع مولودية الجزائر، وتفتتح البطولة بمباراة بين السالمية الكويتي والشارقة الإماراتي في المجموعة الأولى. اللقاء الثاني سيجمع بين ممثل تونس الثاني النادي الإفريقي وأمل سكيكدا الجزائري. هذه البطولة مهمة جدا، فهي مؤهلة لبطولة العالم للأندية سوبر كلوب 2022. في مسابقة السيدات لهذه التظاهرة العربية، الانطلاقة ستكون يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 4 أندية. البرنامج في الجولة الأولى هو لقاء أول يجمع بين الزمالك المصري وفتيات بومرداس. اللقاء الثاني سوف يجمع بين الفريقين التونسيين، الجمعية النسائية بالمهدية والجمعية النسائية بالمكتين. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.